الذي تم التوصل إليه بعد عامين، وبتنسيق من الاتحاد الأوروبي، وهي التي انسحبت من طاولة المفاوضات حزيران هذا العام واختارت الخيار العسكري وليس إيران، لافتا إلى أنه لن تكون أي جولة جديدة من المفاوضات إلا عندما يكون الطرف الآخر مستعدا لاتفاق نووي عادل ومتوازن وعلى أساس المصالح المتبادلة. أكد وزير الخارجية عباس عرقشي أن الملف النووي السلمي الإيراني لن يحسم دون إرادة حقيقية من الطرف المقابل، مشيرا إلى أن بلاده تريد رؤية هذه الإرادة قبل أن تتخذ قرارا باستئناف المفاوضات. وفي السياق ذاته أشار عرقشي إلى أن الهجوم الأخير على المنشأة النووية الإيرانية أثبت أن لا وجود لحل عسكري، لافتا إلى أن طهران لا تثق بأي هدنة مع كيان الاحتلال وهي جاهزة لأي خرق محتمل، وأن الحل الوحيد للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني هو الدبلوماسية. وحول الحرب الأخيرة على الجمهورية الإسلامية اعتبر عرقشي أنها عدوان غير مبرر للكيان الإسرائيلي على بلادها التي مارست حقها بالدفاع عن النفس وأجبرت المعتدين على التراجع. ارتكبت قوات الاحتلال صباح اليوم مجزرة دامية ضد منتظرين مساعدات في رفح جنوب قطاع غزة، وقالت مصادر طبية إن نحو 90 فلسطينيا قد استشهدوا وأصيب أكثر من 100 آخرين من طالبي المساعدات بعد إطلاق الاحتلال النار عليهم خلال انتظار المساعدات شمال رفح وجنوب خان يونس. كما استشهد 9 فلسطينيين بينهم رضيع وطفل باستهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، واستشهد 6 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون باستهداف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في مدينة غزة، فيما استشهد 3 فلسطينيين في غارتين للاحتلال على حي زيتون. وفي السياق ذاته استشهد 3 فلسطينيين باستهداف الاحتلال لجباليا البلد شمال القطاع. وجه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة نداء دوليا عاجلا إلى المجتمع الدولي، دعا فيه إلى تحرك فوري لإنهاء ما وصفه بكارثة الأوضاع الإنسانية والتجويع الجماعي في القطاع. وطلب المكتب في ندائه بتحرك فوري لفتح ممرات إنسانية إلى غزة وإنهاء التسييس المتعمد للمساعدات ورفع الحصار لوقف كارثة التجويع الجماعي عبر فرض ممرات إنسانية آمنة ودائمة بإشراف دولي لضمان وصول الغذاء والدواء إلى قطاع غزة ورفع الحصار فورا عن القطاع وتحرك دولي بفتح تحقيق عاجل في جريمة التجويع وتقديم المسؤولين عنها إلى محاكمات عادلة. أعلنت القوات اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي من نوع فلسطين 2. للمزيد بهذا الشأن استمع وإياكم إلى ما قاله المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوات الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. تهيب القوات المسلحة اليمنية بكافة أبناء الأمة العربية والإسلامية بالخروج دعما وإسنادا لإخواننا في غزة، فقد اشتد عليهم الوجع وكثر الفزع، وهم في حصار ظالم لا ينقطع وعدوان آثم لا يتوقف. إن لم تنتصروا لدينكم فانتصروا لعروبتكم، وإن لم تنتصروا لعروبتكم فانتصروا لإنسانيتكم. إن العدو المجرم إذا تمكن من تنفيذ مخططه في غزة فالدور القادم عليكم عاجلا أم آجلا. اللهم بلغنا، اللهم فاشهد، اللهم بلغنا، اللهم فاشهد عملياتنا مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 23 من محرم 1447 للهجرة، الموافق 18 من يوليو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في الضفة الغربية حيث دهمت منازل واعتقلت مواطنين، بينما تصاعدت هجمات المستوطنين. ففي شمال الضفة اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين في مخيمي العين وبلاطة قرب نابلس. وفي القدس بدأت عائلة فلسطينية بإخلاء منزلها تمهيدا لهدمه ذاتيا تحت تهديد بلدية الاحتلال. وفي الأغوار الشمالية هدمت عائلتان منزليهما بسبب اعتداءات المستوطنين الذين يواصلون هجماتهم بحماية قوات الاحتلال، بما في ذلك إطلاق نار وسرقة للمواشي. حذرت وكالة الأونروا من تعديلات على قوانين كنيسة الاحتلال لغرض إعاقة عملية الوكالة بالضفة الغربية. جاء ذلك بعد مرور شهرين على الإغلاق القسري لست مدارس للأونروا بالقدس المحتلة. وأشارت الوكالة إلى أن التعديل يتضمن منع تزويد منشآت الأونروا بالمياه والكهرباء والاستيلاء على أراضي تقع عليها بعض مكاتب الوكالة. في وقت سابق أعلن وزير الطاقة في كيان الاحتلال إيلي كوهين منع الكهرباء والماء عن مكاتب الأونروا، مشيرا إلى أن الكيان يهدف لوقف أنشطة هذه الوكالة زاعما أنها منظمة إرهابية. وأخيرا استشهد مواطن لبناني بعد استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية أحد المنازل في مدينة الخيام جنوب لبنان في تصعيد جديد للعدوان الإسرائيلي المستمر منذ أشهر. يأتي ذلك ضمن سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على قرى الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت في انتهاكاتها المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. عراقش يؤكد أن طهران لا تثق بأي هدنة مع الاحتلال وأن الدبلوماسية الحل الوحيد للتعامل مع برنامج إيران النووي. عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال عند مركز لتوزيع المساعدات في رفح. دمشق تعلن وقفا شاملا لإطلاق النار في السويداء، والشرع يعتبر التدخل الإسرائيلي سببا للتوتر. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الكرام أينما كنتم، نرحب بكم ولقاؤنا المتجدد معكم على الهواء. نحييكم أطيب تحية في هذا البرنامج عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. محورنا في هذا اللقاء ابني ورفيق السوء. كيف يمكن أن يؤثر رفيق السوء على الصحة النفسية للأبناء وعلى علاقاتهم مع الأسرة والمجتمع؟ أيضا كيف يمكن للآباء التعرف على التغييرات السلوكية أو النفسية التي قد تنظر بتأثير سلبي من الأصدقاء؟ ما هي الاستراتيجيات أو الأساليب التي يمكن استخدامها لتلقين الأطفال كيفية اختيار أصدقائهم بحكمة؟ أيضا سوف نتحدث عن الدور الذي تلعبه الأسرة في توجيه الأبناء نحو الصداقات الصحيحة والصحية في هذا البرنامج. كلها إن شاء الله سوف نتوقف عندها وغيرها من الأسئلة في لقائنا معكم على الهواء، والعنوان ابني ورفيق السوء. أتمنى لكم الوقت المناسب والطيب والنافع إن شاء الله عند متابعة هذا البرنامج والمحطات التي عددناها لحضراتكم. دعونا نبدأ لقاءنا في هذه الدقائق التي تكون لنا مدخلا لإطار حديث البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أعزائنا أحبائنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى. أحييكم وأحيي زملائي في برنامج معكم على الهواء. في عالم يزداد تعقيدا يوما بعد يوم، يواجه الآباء والأمهات تحديات جمة في تربية أبنائهم وحمايتهم من المؤثرات السلبية. من بين هذه التحديات يبرز دور رفيق السوء كعامل خطير قد ينحرف بالأبناء عن مسارهم الصحيح ويؤثر سلبا على سلوكهم وقيمهم ومستقبلهم. إن مرحلة المراهقة والشباب هي فترة حساسة تتسم بالبحث عن الذات وتكوين الشخصية، وغالبا ما يكون الأصدقاء هم النماذج التي يحتذي بها الشباب في هذه المرحلة. عندما يكون هؤلاء الأصدقاء من أصحاب السلوكيات السيئة أو القيم المنحرفة، فإنهم يشكلون خطرا حقيقيا على أبنائنا. قد يتعرض الأبناء لضغوط اجتماعية تدفعهم لتجربة ما لا ينبغي كالتدخين أو تعاطي المخدرات أو الانخراط في سلوكيات غير أخلاقية أو حتى الانحراف عن الطريق الديني والأخلاقي. الأدهى من ذلك أن التأثير قد يتجاوز السلوكيات الظاهرة ليطال الأفكار والمعتقدات، مما يزعزع استقرارهم النفسي ويشوه رؤيتهم للحياة. نعم أعزائنا الكرام، إن فهم طبيعة هذا التأثير وسبل الوقاية منه يصبح ضرورة ملحة لكل ولي أمر يهتم بمستقبل أبنائه. يتطلب الأمر وعيا تاما من قبل الآباء بمراقبة دائرة أصدقاء أبنائهم والحوار المفتوح معهم حول أهمية اختيار الأصدقاء الصالحين وتعزيز القيم الإيجابية في نفوسهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمقاومة الضغوط الاجتماعية. إن بناء علاقة قوية مبنية على الثقة والحب مع الأبناء هو خط الدفاع الأول ضد أي تأثير سلبي قد يواجهونه.
نعم، تحية طيبة لمستمعينا الأفاضل وأيضا إلى الزميلة منار عبد الجبار لتقديم هذه الدقائق ومرافقتها إيانا في طيات هذا البرنامج. أنتم حدثونا أحبتنا الأكارم عن محور الحديث ابني ورفيق السوء وتأثير ذلك طبعا على الأولاد، وهل تراقبون صداقات أولادكم؟ لماذا إن كانت هناك مراقبة؟ والآلية في الرقابة كيف تكون لديكم حتى تمنعوا حقيقة هذا التأثير السلبي من رفاق السوء على الأولاد؟ أرقام الهواتف بين أيديكم 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الأول 22017362، رقمنا الثاني 22017368، والرقم الثالث 22017348. يسرنا أيضا أن نستقبل مشاركاتكم عبر تطبيق الواتساب، ورقمنا هو 00989939742431. كونوا برفقتنا، مشكورين أحبتي الأفاضل. ننتقل في هذه اللحظات لنستمع إلى حديث ضيفنا الكريم الشيخ عادل الحريري الباحث الاجتماعي من لبنان، يحدثنا عن تأثيرات رفيق السوء على الصحة النفسية للأبناء. نستمع.
مستمعنا الكرام، مرحبا بكم ومرحبا بضيفي فضيلة الشيخ عادل الحريري الباحث الاجتماعي من بيروت. فضيلة الشيخ مرحبا وتفضل. كيف يمكن برأيك أن يؤثر رفيق السوء على الصحة النفسية للأبناء وعلى علاقتهم مع الأسرة والمجتمع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الصداقة أمر ضروري ولا يمكن الاستغناء عنه، وهو مسألة مهمة سيما في السنوات الأولى لسن المراهقة، فالصديق يعتبر مصدر دعم لصديقه، فإذا ما كان الصديق صالحا فإن صحبته ستكون جيدة، يساعدون بعضهم البعض في تطوير مهاراتهم الاجتماعية وعدم الانخراط في سلوكات سيئة التي يميل إليها أكثر أو كل المراهقين. إذن للصديق تأثير على كامل جوانب حياة صديقه، ويكون هذا التأثير أكثر خطورة إذا وجد هذا الشاب في مجتمع فيه حالات شاذة ما أكثرها هذه الفترة، كمجتمع فيه إدمان على مخدرات، على الخمور، على الجريمة، على الانحراف الأخلاقي. هنا تكمن المشكلة الكبرى. لماذا؟ لأن هذا الشاب يشعر بالوحدة، عائلته الخاصة الصغيرة لا يأنس بها كما يأنس بصديقه، لا يشعر بالثقة فيها كما يشعر بالثقة مع أصدقائه، فأصدقائه يشاركونه أفراحه، يشاركون تمرده، يشاركونه همومه، وحينئذ هو يزداد قناعة بأن لا أحد يمكن أن يتفهمه كما أصدقائه، يشعر معهم بالحرية، يشعر معهم بالثقة، يشجعونه على تصرفاته سواء كانت سلبية أو إيجابية. إذن من هنا نفهم ما يقوله الدكتور البروفيسور في علم النفس العيادي دانيال سيجل، يقول إن غالبية المراهقين يبحثون عن الصداقات. لماذا؟ بسبب النمو البدني والبيولوجي المصحوب بالتغييرات النفسية والاجتماعية بعيدة المدى، ولذلك دراسات عديدة جدا تعزي السعادة أو التعاسة للإنسان في صداقاته، إما أن تكون الصداقات هي مصدر قوة ومصدر علم ومصدر أخلاق ومصدر فهم فتنعكس إيجابا على شخصية الإنسان، يكون إنسانا واعيا محبوبا فاعلا في مجتمعه، أو تكون هذه العلاقات هذه الصداقات هي مصدر تعاسته لأنه سقط في مجموعة، نعم، وحينئذ تنعكس سلبيتها عليه فيصاب بالاكتئاب، يصاب بالقلق، يصاب بالحاجة والفراغ، نعم، فحينئذ هنا تكمن المشكلة الكبرى. نقول إن هذا الإنسان، هذا الشاب، يحتاج إلى صداقات، يحب أن يقلد رفاقه، يحب أن يتصرف ويصبح نسخة طبق الأصل لأكبر أصدقائه. الخوف النفسي عليه لأنه ستغيب عنه هويته الشخصية الفردية، بأنه سيصبح مقلد للأصدقاء الذين يرتبط بهم بكلامه، بحركاته، بقصة شعره، باختيار ملابسه، بطريقة مشيته، وهكذا بقية الأمور. من هنا، وكي لا أطيل عليكم، من هنا على الأهل أن يعرفوا في أي مجتمع يسمحوا لأبنائهم الشباب بالانخراط فيه. فإذا ما وضعوه في مجتمع بائس، مجتمع فاسد، فلا يلومون إلا أنفسهم. الطريقة الصحيحة هي التحدث مع الابن بصراحة، بهدوء، بعدم انتقاد إجاباته، بعدم مقاطعته، نفهم ما يريد. علينا أن نتعرف إلى أصدقائه كي نحكم عليهم لاحقا، فربما يكون سبب خروجه مع بعض الأصدقاء هو عدم الثقة بالأهل، عدم استماع الأهل بالقدر الكافي إليه، وهذا أمر خطير جدا وتأثيراته سلبية مررنا على بعضها. حمى الله شبابنا وأبناءنا من كل سوء، وجزاكم الله خيرا على تسليط الأضواء على هذه المواضيع الهامة.
نعم، كل الشكر والتقدير لحضرتك فضيلة الشيخ عادل الحريري الباحث الاجتماعي من بيروت. شكرا.
معكم على الهواء، لقاء يعطي للفرد قواما فكريا متميزة لكي لا يكون عرضة للتذبذب في سلوكياته. معكم في الكلمة الطيبة والفكرة الراشدة. معكم على الهواء.
نعم، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام. نشكر جزيل الشكر سماحة الشيخ عادل الحريري على إيضاحاته الكاملة فيما يخص بعنوان الحديث ابني ورفيق السوء. يتعب الأهل حقيقة في تربية أبنائهم تربية صالحة على الأخلاق والمودة والتسامح وحسن التصرف وأدب المعاملة، وطبعا ليس غريبا في أن الأهل يخافون أشد الخوف إذا يعني رأوهم ينحرفون عن النهج الذي ربوهم عليه بمجالسة رفاق السوء. طبعا نقولها وهي مرحلة من المراحل العمرية التي يمر بها الطفل، وهي حالة طبيعية لربما تكون أحيانا، ولكن بالنظر إلى أهمية الأمر واهتمام الأهل إلى هذه المسألة، طبعا تأثير الصديق على صديقه أشد وأسهل. محاولة الأهل في إبعاد أبنائهم عن رفاق السوء يعتبر بمثابة تحدي حقيقي، لأنه يتلف حقيقة ما قاموا به خلال سنين بعدة أيام. الرفيق السوء بمصاديقه ومظاهره المتعددة، يعني الشخص الذي يتمنى الشر لصديقه، يدله إلى فعل الشرور وعدم يعني أو الخروج من الإطار الأخلاقي التربوي المحدد. لا سمح الله تصل المسألة إلى ارتكاب الآثام والمعاصي وتغليب المصلحة على جميع تصرفاته، ويسعى إلى تحقيق مصالحه على حساب مصالح صديقه حتى لو كان يسبب الضرر المادي والمعنوي للصديق. يعني رفقة السوء تقتصر على تحقيق المصالح فقط، يعني لا يوجد في هذا النوع من الصداقة الصفات الأخلاقية الطيبة الصالحة التي يود الشخص للطرف المقابل، لأن ليست فيها يعني الوفاء، وليس فيها استثمار هذه الصداقة والأوقات ويوجد انعدام الثقة بالآخرين والخيانة لا سامح الله، عدم الوفاء. فبالتالي هذا التأثير على المرحلة العمرية من المراهقة وحتى فترة الشباب قد تغير الكثير والكثير من مسارات حياة الشخص واستمراريتها على علاقاته في الأسرة، في أوساط الأسرة، وكذلك في المجتمع. إن كان هذا المسار مسارا طبيعيا، فلربما يدخل الولد أو الابن أو حتى البنت في هذه الصداقة، وبعد التذكير وبعد المحاولات ممكن يخرج حقيقة ب يعني تجربة تساعد كثيرا في حياته حتى لا ينجر مرة أخرى. يعني هناك تأثير إيجابي في مصلحة المراهق. أحيانا يتأثر المراهق بشكل إيجابي بأصدقائه، بأن يصبح أكثر ثقة بنفسه، أكثر حزما، أن يصبح أكثر فعالية في المجتمع، في المدرسة، حتى يجاري أصدقائه. ولكن الرغبة في مجاراة الأصدقاء ضغطا على المراهق من الناحية الصحية والسلوكية، مثلا قد يجرب المراهق أمور تضر بصحته الأخلاقية وحتى البدنية، وذلك يأتي طبعا بهدف إثبات الشجاعة أمام أقرانه. التشبه بالأصدقاء في المظهر، التشبه في قصة الشعر وطريقة اللبس، مشاهدة البرامج والمسلسلات والأفلام والأمور التي يتابعها أقرانهم، حتى طريقة الكلام تتغير أحيانا والألفاظ تتغير، ويتسم بالعناد ومخالفة القواعد المنزلية أحيانا في هذا الجانب، وتؤثر حتى على مسألة الدراسة هذه المسألة كثيرا. نحن اليوم في صدد الحديث عن هذه الأسباب وتأثيرات المختلفة، وطبعا المسألة التي يمكن للأهل والاستراتيجيات أساليب يتخذونها أو نصائح نقدمها لبعض الآباء والأمهات حتى يستطيعون إدارة هذه العلاقات بأمان وبشكل صحي في حياتهم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. طبعا رفيق السوء هو عبارة عن مطرقة مدمرة لحياة الذي يرافقه. قد يكون الإنسان مثلا لا يعرف أمور عن السيئات، ولا يعرف أمور عن الذنوب، ولا يعرف أمور عن الفضائح طبعا، ولكن للأسف الشديد قد يفطن لها ويعرف هذه الأمور ويمارسها ويجربها بسبب رفيق السوء. كم من أناس قد دمروا وانحرفوا عن دينهم وعن نهجهم وعن فكرهم النير مثلا، وأصبحت أفكارهم منحرفة وملحدة وبعيدة عن الله وبعيدة عن رسول الله وعن دين محمد صلى الله عليه وآله بفعل رفاق السوء وأصدقاء السوء. هؤلاء الرفاق هم مثل الشياطين ومثل الأبارسة، على الإنسان أن يتجنبهم، على الأهل أن يفطنوا أبنائهم بأن رفيق السوء هو مدمر لهم. كم من الناس لا يعرفون التدخين مثلا، لا يعرفون مثلا يعني ممارسة الأمور السيئة، ولكنهم قد عرفوا التدخين ومارسوا التدخين ومارس الأمور السيئة وفطنوا عليها بسبب رفاق السوء. لهذا أن رفيق السوء له عذابين: عذاب المعضلة أو المعصية التي يمارسها، يعني المعصية التي يعني تغضب الله تعالى والتي يمارسها، وعذاب ماذا؟ عذاب الأمر الذي يعني أشهره أمام الشخص الذي يريد الإساءة إليه، يعني عذاب تعليم هذه المعصية، عذاب تعليم هذه الذنوب المن إلى الناس الآخرين. هذا الذي نحن نقصده، يعني من عمل بالسيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. ولذلك على الإنسان أن يكون حذرا فطنا، يخاف الله تعالى، لا يتكلم بكلام سيء أمام الناس، ولا يفشي أمرا سيئا أمام الناس، ولا يعلم المعاصي، لأنه سوف يعاقب على ارتكاب هذه المعاصي وكل من سوف يعمل بهذه المعاصي. أجارنا الله نحن وإياكم رفاق السوء. شكرا جزيلا. ياسر الحسيني، كربلاء، المحافظة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالنا وأعمالكم أيها الإخوة والأخوات في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم. قد جاء في الحديث عنه عليه السلام: إياك وصحبة الأحمق الكذاب، فإنه يريد نفعك فيضرك، يقرب منك البعيد ويبعد منك القريب. إن ائتمنته خانك، وإن ائتمنك أهانك، وإن حدثك كذبك، وإن حدثته كذبك، وأنت منه بمنزلة السراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. إذن أيها الإخوة والأخوات، لابد من مصاحبة ومؤاخاة الإخوة الذين يكونون روحانيين يريدون العمل للأجر وليس لمنفعة هذه الدنيا. وعندنا أفضل صحبة هي صحبة الذين هم رواد المسجد ورواد مجالس أبي عبد الله الحسين عليه السلام ورواد العمل والجهاد في سبيل الله. وهؤلاء أيضا لابد أن يكون علاقتنا معهم لله سبحانه وتعالى من خلال التجربة والسيرة المعاشرة، يظهر للإنسان أن هذا إنسان مخلص وهذا إنسان معاذ الله يكون غير ذلك. والحذر الحذر من الذي يتظاهر بالخير والعمل الصالح وهو يريد المنفعة، إذا انتهت المنفعة يعني يجب أن ينتفع الناس من بعضهم، ولكن في ناس إذا انتهت المنفعة والمصلحة ما بيعود يسلم عليك.
السلام عليكم. بالنسبة لرفيق السوء والعياذ بالله، يعني جر الأولاد وجر حتى الكبار رفاق السوء لهم تأثير كبير على المجتمعات. فواجب الآباء اليوم هو مراقبة أبنائهم من رفاق السوء. نا بالعراق حصلت أكثر من حالة، وانحرف الأولاد عن جادة الطريق بسبب رفقاء السوء، منهم من سلك مسلك المخدرات والعياذ بالله، المسالك الحرام الأخرى، السرقة، كل مسالك السوء تلكوها شباب كانوا بعمر الورد، كانوا مستقيمين، لكن بسبب إهمال الوالدين مال الأقارب انجرفوا ويا التيار انجرفوا، ووصل بهم الحال إلى رفاق السوء. بالأخير هم صاروا رفاق سوء، تحولوا إلى أسوأ الحالات في المجتمع، كله بسبب إهمال الوالدين بالأساس. درجة الأولى إهمال الوالدين، وأيضا درجة الثانية الغزو اليوم اللي قاعد يصير بالتواصل الاجتماعي لتأثير كبير في مسألة الانحراف والسير خلف رفقاء السوء. أبو مصطفى من البصرة.
على الهامش.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم من جديد أعزائي الأفاضل متابعي برنامج معكم على الهواء. في رحلة النمو والتطور يمثل الأصدقاء للأولاد أكثر من مجرد رفاق لعب ومرح، فهم شركاء في بناء الشخصية وصقل المهارات وتشكيل القيم. إن تأثير الأصدقاء على الأولاد لا يقل أهمية عن تأثير الأسرة والمدرسة، بل قد يتجاوزه في بعض الأحيان، خاصة خلال مرحلة المراهقة والشباب. فالأصدقاء يمثلون للولد مرآة يعكس فيها صورته الذاتية، ومصدرا للدعم العاطفي والاجتماعي، ونموذجا يحتذي به في السلوك والتفكير. تتجلى أهمية الأصدقاء في تعزيز النمو الاجتماعي والعاطفي للولد، طبعا ليس للولد فقط بل للفتيات أيضا. الأصدقاء يساعدون الولد أو الولد على تعلم مهارات التواصل والتعاون والمشاركة والتعبير عن المشاعر والأفكار وفهم وجهات النظر المختلفة، كما أنهم يمنحون الأولاد شعورا بالانتماء والقبول، ويعززون ثقته بنفسه وتقديره لذاته. بالإضافة إلى ذلك، يلعب الأصدقاء دورا هاما في تطوير الهوية الشخصية للأولاد. فالأصدقاء يساعدون الأولاد على اكتشاف بيولهم واهتماماتهم وقدراتهم وتحديد أهدافهم وطموحاتهم وتكوين رؤيتهم الخاصة للحياة. لا يقتصر أعزائنا الكرام تأثير الأصدقاء على الجوانب الاجتماعية والعاطفية والشخصية، بل يمتد ليشمل الجوانب التربوية والأكاديمية. فالأصدقاء قد يكونون مصدرا للتشجيع على الدراسة والتحصيل العلمي وتبادل المعرفة والخبرات وتقديم المساعدة والدعم في الواجبات المدرسية، كما أنهم قد يكونون نموذجا للالتزام والانضباط والاجتهاد أو العكس. وهو ما يستدعي الحذر والانتباه من قبل الأهل والمربين. لذا فإن توجيه الأولاد لاختيار الأصدقاء الصالحين وتعزيز العلاقات الإيجابية بينهم هو استثمار في مستقبلهم وتربيتهم.
تحية طيبة لكم مستمعين الكرام. نعم، نشكر جزيل الشكر مرة أخرى الزميلة منار. فقرتنا استمعنا إليها على الهامش، وكما قبلها استمعنا إلى آراء مستمعين الكرام، الدكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، أبو مصطفى من العراق، أبو حسن من لبنان. بارك الله بكم جميعا، وتحية طيبة للذين يشاركون معنا عبر تطبيق الواتساب. إن شاء الله سوف نخصص الوقت لقراءة بعض المشاركات، الآن سأقرأها. طبعا أرى مشاركة الأخ علي الموسوي من العراق الذي يقول: السلام والتحية لبرنامج معكم على الهواء. واحدة من أسباب رفاق السوء هي لم يحد له دور أو قيمة أو رقم مهم داخل الأسرة، مما يجعله يفتش عمن يسد له هذا الفراغ بشكل لا يشعر. ورفاق السوء عادة لا يقدم له نصائح ولا نقد، لذا تجده يغرق بسبب هؤلاء الرفاق، وفي النهاية تجد أسرته تندب حظها ولا تعلم أنها أحد الأسباب. مع التحية. نعم، ترك حقيقة الولد من دون دعم، من دون حقيقة عطاء القيمة لهم أو اعتبارهم رقم مهم ومؤثر داخل الأسرة، قد يؤدي إلى نوع من هذا الفراغ، وبالتالي انجرار الولد إلى رفاق السوء. يبحث عن الأدوار المغيبة عن حقيقة وما لم يجده داخل الأسرة عند رفاق السوء. هذه العلاقة علاقة صحيح وقتية وزمانية، لكن تؤثر وتؤسس إلى الكثير والكثير من المسارات داخل الحياة. يعني العلاقة لا يوجد فيها شخص مسؤول عن الآخر، لا وصاية لأحد على الآخر. الأب والأم لهم وصاية على الأولاد وعلى الأبناء، ولكن هذه الحالة الصداقة لا توجد فيها وصاية، لا توجد فيها مسؤولية، فلذلك تكون حقيقة في بداية حياتهم وتحمل هذه المسؤوليات يرغبون إليها ويتأثرون منهم كثيرا. ممارسة بعض السلوكيات أو التصرفات بين الأصدقاء تكون ممارسة تشاركية، بمعنى أن أي فعل يقومون به يتشاركون فيه في الثواب والعقاب. أما مع الأهل فإن معظم الأفكار والسلوك التي تطلب من الابن تكون فردية. هنا وأيضا نقول أيضا للقدوة دور كبير، يعد الصديق قدوة حقيقية لصديقه، بينما يفقد الكثير من الأهل مبدأ القدوة. يعني مثلا لا يطلب الصديق من صديقه القيام بعمل ما إلا إذا كان قد جربه أو اختبره. يطلب من صديقه مشاركته في المرة الأولى كتجربة مثلا بعض الأعمال، يكون قدوة حقيقية له في الفعل والقول. أما الأهل فإن بعض الآباء يطلبون من أبنائهم مثلا عدم التدخين أبدا، بينما يتناولون أمامهم الدخان ويفعلون نفس الفعل مثلا أحيانا أمامهم. فلذلك تنظرون إلى أن هذه المسألة تكون مؤثرة لدى الأولاد أكثر وأكثر في مسألة تأثير الرفيق. الأخت الكريمة زينب البحراني من القطيف من السعودية تكتب لنا وتقول: السلام عليكم، مساكم الله بالخير. أهلا ومرحبا أختي زينب. تقول: كيف أجنب ابني رفيق السوء؟ قم بتقييم علاقاتك وحدد الصفات التي تبحث عنها في الأصدقاء، وابحث عن صداقات جديدة في الأماكن التي تمارس فيها الأنشطة الإيجابية، وكن حازما في التعامل مع السلوكيات السلبية. نشكركم على طرح هذا الموضوع وهذه المواضيع الحساسة، وشكرا أستاذ مصطفى على تقديم هذا البرنامج، وعساكم على القوة، وتحياتي ودعواتي لكم بالتوفيق والسداد. شكرا أختي زينب، وبارك الله بك من القطيف من السعودية على هذه المشاركة الصوتية. في هذه اللحظات نود أن نستفيد أكثر وأكثر حول العنوان وجوانب أكثر نسلط الضوء عنها، مع استضافتنا لضيفتنا الكريمة الحاجة أم سارة الباحثة التربوية والإسلامية من طهران. السلام عليكم ورحمة الله الحاجة أم سارة.
السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا،
حياكم الله. شكرا لانضمامكم إلينا وإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. نتساءل الحاجة أم سارة في البداية، كيف يمكن للآباء وللأمهات يعني التعرف على التغييرات السلوكية أو النفسية التي قد تنذر بتأثير سلبي من الأصدقاء؟ هل هناك علامات يمكن أن تشير إلى أن الطفل أو الابن أو البنت يعني قد يتأثرون برفيق السوء؟
طبعا من أهم وظائف الوالدين تجاه أبنائهم أن يراقبوا الرفقة التي يعني يتصادق ويتعاشر مع أبنائهم، باعتبار أن الرفيق له دور جدا مهم إيجابيا وسلبيا. حقيقة يعني ممكن أنه رفيق طيب يجر الإنسان إلى كمالات، وبالعكس ممكن أن رفيق السوء يؤدي إلى انحطاط الأخلاق أو التدهور الأخلاقي بالنسبة للأبناء. فنجد بأن دائما يعني عندنا أحاديث كثيرة طبعا بالنسبة للمعصومين، يقولون أنه إذا كنت تريد يعني تسأل ما معنى تسأل عن المرء اسأل عن أقرانه، لأنه يعني يقارن أخلاق الإنسان بأقرانه اللي هو يعني يتصادق معهم ويتعاشر معهم ويكون رفيق لهم. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرفيق قبل الطريق، يعني حتى حينما يريد أن يسافر الإنسان يجب أن ينتخب رفقة صالحة معه، باعتبار أنه هذه الرفقة يعني تؤثر على الإنسان. فلا بد للأبناء أن يعني يكون هناك رقابة من قبل الآباء تجاه يعني أصدقائهم وقرائنهم اللي يعني يتعاشرون معهم جدا مهم. وطبعا وجدت طبعا حديث عن الإمام السجادي يعني يقول لابن الباقر عليه السلام يقول له إياك ومعاشرة، يعني طبعا ايش كم نفر يعني ادي الى انه انت تقاطع انه تقاطع اللي يقطع الرحم، تقاطع الكذاب، تقاطع الذي يخون الامانة، يعني نقاط انه هؤلاء لا يمكن الانسان ان يتعاشر معهم، لان حد 100% سوف يتأثر الانسان باقرانه.
نعم، السؤال الذي يعني يأتي هنا للأب وللأم، كيف أراقب طفلي؟ يعني هل بشكل علني أقعد أسولف وياه حتى أفهم بأنه هو عنده تغيير بالسلوكيات الآن ومتأثر بالأصدقاء والصداقات الغير جيدة، أم أنه أراقبه يعني من غير ما يشعر هو في هذه المسألة؟
الآباء هو أن يتخذوا من أبنائهم أصدقاء، يعني حينما يكون الأب والأم هم أصدقاء لأبنائهم وبناتهم فستكون هناك انفتاحية يعني وأريحية في الكلام وتبادل الآراء وكذا. ومن خلال هذه الصداقة الإيجابية اللي تصير بين الآباء والأبناء ممكن أن تكون الرقابة غير مستقيمة غير مباشرة حقيقة، باعتبار أنه يسأل يعني إذا كان صديق ومفتوح على الوالدين قلبه ويتكلم مع الصراحة طبعا سوف ينقل له تفاصيل الكلام أو الصداقات أو الطلعات اللي يخرجها يعني مع أصدقائه، وخصوصا حينما يعني يجد الأم أو الأب يجدون هناك تغيير في بعض السلوكيات أو المسار أبنائهم عليهم أن يكونوا حذرين، لأنه قد يكون هناك كثير من شياطين الإنس حقيقة، يعني شياطين موجودين، يعني كأن مثلا يقول له جرب مرة أن تأخذ من هذا الدخان اللي يعني أخذ مثلا، أو جرب مرة من المرات أن تشرب ما أنا أشربه، أو مثلا يخرج إلى أماكن غير يعني صحيحة وغير أخلاقية. فحقيقة الأم والأب يعني يجب عليهم أن يكونوا مراقبين لأبنائهم، يعني يحضرني حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله كان وزهراء كانت في ذلك الوقت روح الفداها كانت متزوجة، فبدأ يعني يعطيها نصائح، فضحكت الزهراء قالت يعني أنه أنا يعني هذه الأمور كلها تعلمتها منك يا أبا وكلها أطبقها. قالها لا، ما زلت أنت ابنتي وما زلت أنا على قيد الحياة، يجب أن أذكرك حقيقة يعني إحنا مشكلتنا الآن مشكلة العظيمة اللي الآن الآباء يقعون بها أنهم تاركين أبنائهم من غير مراقبة من غير متابعة. انا علمت الصلاه خلي يصلي لو ما يصلي، او مثلا تزوج او تزوجت كذا حتى من بعد الزواج، يعني رعايه الام والاب للابناء تبقى الى اخر لحظه في حياتهم.
نعم، هذه الحالة الصداقة التي تتفضلون بها من أي عمر ممكن القول أنها تأتي؟
من نعومة الأطفال حقيقة، من أول يوم يخلق بالطفل يجب على الوالدين أن يجعلوا هناك رابطة وعلاقة حميمة وصميمة وصادقة ومفتوحة وحقيقية مع الأبناء، يخلون وقت لأبنائهم وقت، يعني مو كل مشغول والكل طالع من البيت والكل عنده مشاكل خاصة به، ويصبح الولد هو يبحث عن من يسد فراغه فيخرج إلى الخارج ويتصادق مع كل ما هب ودب وتبدأ المشاكل.
وما هو تأثير يعني نوع أداء وسلوك الآباء والأمهات نفسهم مع أصدقائهم على يعني بنية وتنشئة الطفل؟ الأب عندما يقول للطفل لا تدخن وهو يدخن أحيانا مثلا مع أصدقائه، يعني كيف يكون تأثير هذه المسألة عليه؟
صحيح. شو الآن هناك نقطة التفتت عليها من كلامكم، يعني حتى الأم والأب في اختيار العوائل التي يكون عندهم علاقة معهم في يعني في المناسبات والطبات والغطب والطلعات والعلاقات العائلية، يجب أن ينتخبون العائلة المناسبة. ممكن أحيانا وأنا شاهدت هذا الشيء، هناك مشاكل عظيمة صارت عويصة بالنسبة إلى بعض العوائل لأنه كانوا مرتبطين بعوائل غير لائقة.
نعم.
يعني السبب الأم والأب وليس الأبناء.
نعم. والسؤال يعني أستاذة أم سارة الحاجة، أم سارة السؤال الأخير، يعني فيما لو لا سمح الله انجر الابن أو البنت إلى بعض الصداقات السوء، الآباء والأمهات هنا كيف يكون موقفهم؟ يعني هي يعني يأسون من هذا الابن والطفل أو يستمرون في الطريق التربوي الصحيح في عودة الأولاد؟ كيف تكون الطريقة ولربما الآلية في هذا المجال؟ تحية طيبة للحاجة أم سارة الباحثة التربوية والإسلامية من طهران، كنت معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم.
بارك
شكرا جزيلا.
معكم على الهواء حوارات أسرية تعطي للإنسان مخزونا من القيم والمبادئ، تسيره وتشكل الضابطة له في كل حركات المجتمع والحياة. معكم على الهواء.
إشارات تربوية. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، تقبلوا تحايانا أعزائنا الأفاضل، ونتابع معا أحبتنا فقرة إشارات تربوية لبرنامج معكم على الهواء. في هذه الفقرة أعزائنا سوف نجيب على السؤال التالي، وهو: كيف أبعد أبنائي عن رفاق السوء؟ يركز الكثير من الأهل على المكان الذي يسكنون فيه، يختارون مكانا يكون في منطقة هادئة ونظيفة تتمتع بوجود أناس طيبي السمعة. إذا صعب عليهم ذلك يبتعدون عن المناطق التي تتمتع بسمعة سيئة. يهتم الأهل باختيار المدارس ذات السمعة الجيدة لتسجيل أبنائهم فيها، خاصة أن المدارس تعد من أكثر الأماكن تأثيراً في الأبناء. يقضون فيها وقتاً طويلاً، يتعرفون فيها على أصدقاء، يبقون أحياناً طوال العمر. يفضل بعض الأباء متابعة أصدقاء أبنائهم عن طريق سؤال الابن أولاً عن أصدقائه، ثم يسألون بشكل غير مباشر عن أهل هذا الصديق ووضعه الاجتماعي وسلوكياته للاطمئنان على ابنه. يقوم بعض الأهل بالطلب من أبنائهم دعوة أصدقائهم للمنزل، سواء الأم أو الأب، بحجة مشاهدة مباراة في التلفاز مثلا، أو اللعب على بعض الألعاب الإلكترونية أو المنزلية، أو تناول وجبة عشاء. وكذلك تفعل بعض الأمهات مع بناتهن، ذلك من أجل ملاحظة أصدقاء أبنائهم. يحاول بعض الآباء والأمهات إقامة علاقات عائلية مع ذوي الأصدقاء المقربين جدا من أبنائهم، تقديم دعوات لهم وزيارتهم بين وقت وآخر. وهذه الطريقة وإن كانت تؤدي وظيفة اجتماعية وإنسانية، إلا أنها تخدم في جانب مهم، معرفة أهل أصدقاء أبنائهم عن قرب. أتمنى لكم أطيب الأوقات وأمتعها. لكم مني أطيب المنى والتحية.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج وبمتابعتكم إلى لقائنا معكم على الهواء في الدقائق المتبقية. كل الشكر والتحية طبعا لكم لهذه المتابعة الجميلة والطيبة وما تبعثونه إلينا. حقيقة مستوى التأثير الذي نتحدث عنه مستوى مختلف لدى الآباء والأبناء حقيقة في تأثير الأصدقاء على الأبناء، لكن الطرق الموجودة في هذا المجال تكون على كل المستويات. حتى وإن رأينا أن ابننا وابنتنا أولادنا بالتالي قد تخطوا مسارات متعددة مع أصدقائهم أو رفاقهم السوء، لا بأس، يعني لا بأس من هذه الحالة ولا نيأس منها، لأن الحياة مستمرة ويأتي يوم ويتعاملون فيه مع شخصيات جديدة، فمن الآن فصاعدا بإمكاننا أن نوسع من الآفاق ونساعدهم على تفهم حقيقة الحالة الموجودة والحالة الصحيحة وجبر ما مضى حقيقة من الأخطاء التي كانت لكي لا تنجر إلى أمور أكثر وأكثر، حتى في التواصل مع الآخرين تكون الحالة صحيحة. المهم هو التعرف على القيم وأسلوب الحياة حقيقة مع الأصدقاء الجدد، ما إذا كانت حقا مثيرة مثلا للقلق أم فقط استنتاج لبعض الأمور لا تمت إلى الواقع بأي صلة. نجمع معلومات في هذا الجانب حقيقة نحن كآباء وكأمهات في هذا المسار، وبعد ذلك حقيقة نعبر عن قلقنا، نتعرف على العدو، يعني نقابل الأهل وسائر أفراد الأسرة، ونشغل أبنائنا حقيقة في حالة طبيعية وحالة حقيقة حياة يعني نمارسها معهم، وهنا يكون الدعم له أثر مهم حقيقة لكي لا يشعر نحن نمثل ونحن ندعمه في الحياة في كل الطرق التي تكون موجودة، ونكرر هذه القواعد المتفق عليها دوما حتى تكون ملكة في أذهانهم. وكما أشارت ضيفتنا الكريمة الحاجة أم سارة، نحملهم على 70 محمل، أولادنا هم أحبابنا فلذات أكبادنا، نراقبهم بهذه الطرق ونكررها عليهم حتى نكون مستعدين، وعندما نرى أي علامة خطر تكون واضحة أمامنا ونتفادى المشاكل بالتالي، حتى نستطيع أن نكون ونجبر ما مر علينا من أخطاء في هذا الجانب. كل الشكر والتحية لكم أحبتنا، أتمنى لكم إن شاء الله علاقات طيبة سليمة جميلة مع أولادكم، و الله يحفظهم في هذا العصر الذي حقيقة من الصعب تربية الأولاد في كل الفترات. هذه المسألة كانت ولا زالت صعبة، لكن الآن ونظرا لانفتاحهم على الكثير والكثير من العلاقات الموجودة وشبكات التواصل والمصادر اللي تعطي معلومات، فالمهمة تكون أكثر حقيقة على عاتقنا، علينا أن لا ننساهم ولا نمهلهم. طيب الله لكم هذه العلاقات الجميلة أحبتنا الأكارم والطيبة بالأخلاق الإسلامية، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين.
عراقشي يدعو الاتحاد الأوروبي للتخلي عن الضغط والتهديد بتطبيق آلية الزنات. عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال عند مركز لتوزيع المساعدات في رفح. المكتب الإعلامي الفلسطيني يطالب الأمم المتحدة فورا بفتح ممرات آمنة ودائمة إلى قطاع غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أنه إذا أراد الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاثة يلعبوا دورا فعليهما التصرف بمسؤولية والتخلي عن الضغط والتهديد بتطبيق آلية الزناد التي تفتقر لأي أساس أخلاقي.